أكد أن لقاء السيد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني مع الجانب الروسي مؤشر على تغير الموقف. كيف وفي أي اتجاه سيكون التغيير؟
حقيقة روسيا لم نلمس لها موقف منذ البداية في الدول العادية، إنما كان توجهها ولو بمواقف بسيطة، كان كل معظم مواقفها كانت داعمة ومساندة لما يسمى التحالف العدواني على أرض اليمن. حقيقة الآن بعد ما حدث في أوكرانيا، روسيا بدأت تنظر إلى العالم بنظرة أخرى، بدأت تنظر للعالم أن هناك مصالح مشتركة وأن هناك عدو أمريكي لا بد من مواجهته. حقيقة الروس ما كانوا يواجهوا الأمريكان ولا الأوروبيين في أوكرانيا لو لم يكن هناك من سبقهم في هذا المجال. الجمهورية الإسلامية منذ العام 1979 لليوم نموذجا في المواجهة ونموذجا في الحصار، ثم ما حدث للشقيقة سوريا الجريحة وتواجد الروسي فيها وعرف كيف أن الأحرار يواجهون وكيف أن يسقط الأمريكي، إضافة إلى رجال الجيش واللجان الشعبية في اليمن كيف واجهوا هذا التحالف الطويل العريض وكيف استبسلوا وكيف صمدوا. روسيا بعد كل ذلك كانت دائما تحسب خطوات حسابات أخرى، ما أن شاهدت كل هذا الصمود في هذه النماذج التي ذكرناها سابقا، حتى أعادت تم إعادة الثقة إلى نفسها بأن تواجه الأمريكي لإسقاط الأقطاب. حتى الصين وجدنا لها مواقف قوية في الأسابيع الماضية بمواجهة المشروع الأمريكي. حقيقة ما تحدث به بن حبطور تحدث به أيضا رئيس الوفد المفاوض اليمني محمد عبد السلام، وقال أن هناك تغيرات، حتى أن السعودية باتت اليوم تستشعر أن أمريكا ليست كالسابق تظل تحمي هذه الدويلات، وهناك تغير في المناخ العالمي ككل، هناك تغير في التفكير، تغير في التحالفات، تغير في كل شيء. نظام القطب الشيطاني الأمريكي سقط وولى ولن تقوم له قائمة ما بعد استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس، ليس كما قبله. قلنا أن الشرق الأوسط سيغادره الأمريكي، بينما بايدن يعلن قبل أيام أنه لن يسمح للروس والصينيين بالتواجد إلى أمريكا. عندما سئل في الأسئلة لماذا زار السعودية وكذلك، قال أنه لن يسمح بموطع قدم للصينيين أو للروس بالتواجد، لكنهم سيتواجدون. ونحن نعرف وذكر في القرآن غلبت الروم في هذه الأرض وهم بعد غلبتهم، إن ما يحدث بين هذه الأقطاب ما هو إلا لخدمة مشروع الحق في هذا العالم كما حدث منذ قبل 1400 سنة.
طيب في هذا الإطار، لو يعني أردنا عن أهمية الحديث عن أهمية الصداقة والتحالف بين صنعاء وكل من روسيا والصين، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ ما الذي يمكن أن تشكله اليمن لروسيا والصين؟
حقيقة اليمن فيما تشكله من موقع جغرافي خصوصا على باب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي، إضافة أنها أقرب نقطة للربط بين قارتين، بين قارة آسيا في جنوب غرب آسيا، وتقترب من القرن الأفريقي بمقابل أفتيريا والصومال وجيبوتي. حقيقة هذا الموقع الاستراتيجي، إذا ما حدث أن أولئك الصيني والروسي أصبح لدين تحالفات بدل الأمريكي الذي الآن يريد أن ينشئ منطقة قوية، ستعرقل الخروج الروسي. إذا ما خرج الروسي من منطقة البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لن يستطيع التحرك جنوبا عبر البحر الأحمر إذا لم يكن له سلفاء جنوبا حقيقة، ولن يستطيع الخروج إلى المحيط الهندي كذلك. لذا فالروسي يجب أن يفكر جيدا في العلاقات مع الأحرار في هذا الوطن. إذا لم يبنوا هو والصين، إذا لم يبنوا هذه الأفكار، فإن الأمريكي سيحاصرهم في مضايق باب المندب وقناة السويس، ولن يكونوا مؤثرين في منطقة الشرق الأوسط ككل. سيخلقه الأمريكي في خليج البسفور مع حليفه الاستراتيجي التركي، ومن ثم سيغلق عليه مضايق السويس وباب المندب حقيقة، ولكم أن تقرأوا ما تقرأوا في ذلك.
طيب ما حقيقة الشرعية الزائفة التي تدعمها أمريكا والسعودية؟
حقيقتها بانت قبل أيام وبانت قبل سنوات، عندما اتصارعت الأدوات في قبل ثلاثة أيام في محافظة شبوة أدوات الإمارات تتطابق مع أدوات السعودية.
نعم.
هم الأمريكي أينما يحل المشروع الأمريكي البريطاني والسجوني تحل الصراعات، هم يريدون فصائل متناحرة كي تنشغل في الصراعات فيما بينما بينما بينها بينما الأمريكي واللصوص وشركائه الأوروبيين اللصوص سيكونون ينهبون الثروات كما يفعلون في شمال سوريا، سيكونون ينهبون ويسيطرون على المواقع الاستراتيجية كي يضيقون على الآخرين في هذا العالم الحر ككل. هم هدفهم البسط النفوذ ونهب الثروات وجعل الأدوات القذرة التي يستخدمونها كما اتفق تتصارع فيما بيناتها البين. لا توجد شرعية، هذه الشرعية الزائفة مجلس يتم تعيينه في الرياض، لم يقوم هذا المجلس بالموافقة أو المصادقة عليه في مجلس النواب، وهم ينعقد مجلس النواب، وإذا ما انعقد سينعقد في معروف أن مجلس النواب في القانون لا ينعقد إلا في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء، حتى لو انعقد وقام بتجميع بعض الأعضاء هنا أو هنا حتى في أي محافظة يمنية لا شرعية وفق الدستور اليمني للبرلمان إلا أن ينعقد في عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء.
طيب في هذا الإطار لو أردنا أن يعني نتحدث فيما يتعلق بتصريحات رئيس حكومة الإنقاذ من أن القوى العسكرية المتنامية التي نستعرضها ستغدو ضمانة سلام للمنطقة في حال إيقاف العدوان ورفع الحصار والتسليم بحقوق الشعب اليمني، السؤال ماذا لو رفضت دول العدوان وقف الحرب ورفع الحصار؟
لم توقف الحرب كما صرح مندوب رئيس وزن الوطن قبل أيام من روسيا عندما قال إن هذه هدنة الفرصة الأخيرة. نحن منذ 7 سنوات نواجه، هم من سعوا حول الهدنة كي تأمين مجالات الطاقة خوفا خصوصا بعد ضربة أرامكو، وأنت رجل إعلامي تعرف ذلك، بعد ضربة أرامكو لأن العالم اليوم في لا يريد أن توجد نقطة ضعف تضر بمصالح الطاقة كما حدث في مع روسيا. هم الآن يحافظون على الخليج ككل كمصدر للطاقة، لا يهمهم شيء آخر سوى الوقود. ستموت أوروبا بردا في الشتاء إذا لم يكن هناك وقود، وهم يعرفون إلى أين تصل صواريخنا ويعرفون أن وطيرنا المسير والضربات ذات. هم من سعوا نحو الهدنة وكانوا يريدونها لستة أشهر، لكن كادتنا تم يعني فقط عندما أتى الإخوة من الشقيقة عمان، قمنا قام قابلوا رئيس مجلس السياسة على وقائد الثورة ورئيس الحكومة وتدريب قتا وفدين مفارض، فكان هناك نظرة من القيادة لإتاحة فرصة أخرى لعل وعسى، فإذا ما طبقت الهدنة بكل حذائرها وإلا لن يكون هناك هدنة ولن نسمح بأي تجاوزات أخرى، لن نسمح ولن تمدد بعد هذه الشهرين إذا لم تصرف المرتكبات ويرفع الحصار ويسمح بفتح المطارات حقيقة.
طيب يعني ماذا عن الداخل؟ ماذا عن الأوراق التي بيد الحكومة في صنعاء في حال لم يتوقف الحصار، لم يتوقف العدوان، لم تصرف الرواتب واستمرار الأزمات المستمرة منذ بداية العدوان والتي تسبب بها الحصار والعدوان وكل مخلفات ذلك؟ ما الذي يمكن لحكومة صنعاء أن تفعله على الأقل تخفيف معاناة المواطن اليمني؟ نعم سيد خليل،
لكن نعم. إذا لم يوجد خيار فلن يكون لنا خيار آخر إلا المواجهة، ولن وفي حالة ما كانت هناك مواجهة لن تكون هناك خطوط حمراء كما كنا نحسب لها حتى في السابق. كنا في السابق نحاول أن نهدد هنا ونعمل ضربة صغيرة هنا وضربة هناك لعل وعسى يفهمون، إنما سيكون هناك ضربات كسر ظهر، لأن هناك لا يوجد إلا أن تكون بيننا وبين أولئك الأعداء إلا معارك كسر العظم، والكي هو آخر العلاج. إذا لم يستوي هؤلاء الأعداء لن يستجيبوا، سيكون هناك رد، وشاهدتم في الأسابيع الماضية العروض العسكرية لكافة وحدات وتشكيلات الجيش واللجان الشعبية المختلفة في كافة المناطق والألوية والوحدات العسكرية ككل.
طيب، وكيف ترون مستقبل الأزمة اليمنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟
حقيقة المستقبل اليمنية لا يمكن أن تكون اليمن إلا موحدة من شرق المهرة إلى شمال صعدة، لا يمكن أن نقبل التجزية. اليمن سيكون فعالا في العالم ككل بشعبه الأحرار وبجيشه ولجانه الشعبية وبموقعه الاستراتيجي، وسيكون مع الأحرار وإلى جانب الأحرار سواء استمرت الحرب أو وقفت هذه الحرب، ولن نسمح لأي عميل أو مرتزق أو كيان يكون متواجد في أي شبر من أراضي الجمهورية اليمنية. ولن يكون قرارنا إلا أحرارا، ولن تكون علاقتنا نحن عندما نطالب بعلاقة مع روسيا ليس كأولئك الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن حينما نفاوض أن تكون علاقتنا ندية، أن تحترمني وأحترمك كأنداد، لا أن نكون أتباع وتابعين أجلة حقيقة.
شكرا لك الأستاذ خليل الجنيد المحلل السياسي اليمني.
والشكر موصول لكم ولكل الأحرار في هذا العالم والأستاذ المستمعين.
حياكم الله.
أمريكا وزب ورمى صهاينة العرب، عام على العدوان والشعب في الميدان بصموده الواعي غلب ولكل طاولة قلب، عام وشعبي شامخ رغم الألم، بل قصد أوهنه ولا صمت الأمم، عام وهذا الشعب في إصرار ما إله غير الصمود خيار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ خليل الجنيد المحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق معنا، نستمع إلى صوته.
سلام الله عليكم ورحمة منه وبركات. التقدم اليماني وذلك بالتعاون مع محور المقاومة ودخول الدولة الروسية مع هذا المحور بالتحالفات العسكرية والاقتصادية والدعم اللوجستي يعزز كثيرا من مكانة محور المقاومة أكثر فأكثر، ويجعلها أكثر منعة وحماية وصلادة ضد الكثير من الأخطار والأحجار والصواريخ والاستهدافات الأمريكية والصهيونية والإمبريالية.
نعم.
ضرورة توحيد الجبهات في جميع الأمكنة وجميع الأصعدة ودخول قوى كبيرة مثل روسيا ومثل الصين على هذا الخط سوف يساعد كثيرا على حلحلة الأمور وعلى تثبيط العزائم عند إسرائيل وعند أمريكا، وذلك بدخول الأسلحة الفتاكة الجديدة بيد مجاهدي أنصار الله اليمانيين إن شاء الله، وذلك لدك معاقل وحصون الاستعمار وأذناب الاستعمار. كل هذا الفضل يعود للجمهورية الإسلامية التي رعت منذ قديم الزمان محور المقاومة، كل هذا الفضل يعود للجمهورية الإسلامية التي ساعدت المظلومين من أبناء اليمن على رفع رؤوسهم ومعرفة هويتهم وعلى تحديد موصلتهم، فلقد كانت موصلتهم ضائعة بسبب الاستعمار والقيادات العميلة التي تسلطت على اليمن بسبب السعودية وأمريكا وإسرائيل وخدرتهم بهذه العشبة الخطيرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الجمهورية الإسلامية هي من بيدها هذه البوصلة، والحمد لله على أنها ساعدت على إحياء محور المقاومة والذي يمر عن طريق اليمن إن شاء الله. عاشت الجمهورية الإسلامية وعاش الحشد الشعبي العراقي وعاش الحشد الشعبي في سوريا ضد عملاء إسرائيل وتركيا وأمريكا، وبوركت السواعد إن شاء الله.
بارك الله فيك، شكرا لسيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة. معنا الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أبو محمد حياك الله أخي، أهلا بك تفضل.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
لك وللمستمعين الأكارم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا فيك.
نعم
نعم تفضل أخ أبو محمد مهدي.
نقول في هذا اليوم طبعا نشكر الضيوف الأكارم الذي كانوا معكم، خليل الجنيد والآخر الأخ العراقي، قد أسهبوا كثيرا في الموضوع، لكننا نقول أن الزيارة الناجحة التي قام بها الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد اليمني المفاوض لروسيا ولقائه بالمسؤولين الروس منهم نائب وزير الخارجية سوف تسهم في يعني تحقيق أهداف للطرفين، خاصة بعد أن أدركت روسيا ويعني خطورة المشاريع الأمريكية التي تنفذها أمريكا في المنطقة وفي العالم واستهدافها للدول الحرة في هذه المنطقة وفي العالم. لا شك أن اللقاء اليمني الروسي سوف يعزز المحور، خاصة إذا تم التحالف ما بين اليمن وروسيا على مستويات أعلى من حيث التحالف العسكري وكذلك السياسي والاقتصادي، سوف يعزز ذلك في يعني المحور هذا سيكون أقوى مما كان عليه. ونعتقد بأن الموقف الروسي قد تغير إيجابيا بشكل كبير، خاصة بعد أن أدركت روسيا الاتحادية بخبر أيضا أمريكا فتدخلها في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، وأن أمريكا مشاركة تشارك بشكل مباشر من خلال دعم أوكرانيا بالأسلحة والدعم اللوجستي والمالي وغير ذلك. وكذلك يعني نقول أن روسيا الاتحادية عندما تكون عرفت ضالتها في اليمن بدعمها لليمن وللأحرار في حكومة صنعاء سوف يعزز ذلك من يعني انتصارات مضافة إلى انتصارات اليمنية التي تمت على دول تحالف العدوان على اليمن. وكذلك لا ننسى أن نشكر الدور الكبير والمهم للجمهورية الإسلامية في إيران لمناصرة القضية اليمنية وعلى مستوى كبير يعني، وكذلك يعني نقول أننا فعلا في اليمن نثق بأن محور المقاومة والذي نعتز بأننا أصبحنا جزءا منه مع إيران والدول الحرة مثل روسيا، وكذلك نتمنى أن تدخل الصين في هذا الخط إلى جانب أحرار العالم حتى هذا يعمل في صالح أحرار العالم وضد المشروع الهدام الذي تمارسه أمريكا والغرب الاستعماري.
بارك الله فيك، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. كل خير وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبائي أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
لهفي على سبط النبي تذود، عن الماء أرجاس الأعادي الغواشم، إذا ما انتضى في كفه مشرفيه، ترى ومض برق بين خمس غمائم. ولما رأى أن الحياة ذميمة، على الضيم والموت ارتكاب العظائم، قضى نحبه ضام الحشا بعدما قضى برغم العدا حق العلا والمكارم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
مستمعين الكرام، الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ثالث أئمة أهل البيت الطاهرين وثاني سبطي رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وريحانة المصطفى، أحد الخمسة أصحاب الكساء وسيد الشهداء. لقد تضافرت النصوص الواردة عن حبيب إله العالمين صلى الله عليه وآله بشأن حفيده الحسين عليه السلام، وهي تبرز المكانة الرفيعة التي يمثلها في دنيا الرسالة والأمة.
مستمعينا الكرام، هناك نماذج من تلك النصوص للوقوف على عظيم منزلته. روى سلمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الحسن والحسين عليهما السلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، كما روي عنه صلى الله عليه وآله الروايات التالية: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبت من الأسباط، الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض. الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما، وأمهما أفضل نساء أهل الأرض. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما روي عن ابن مسعود أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي فجاء الحسن والحسين عليهما السلام فارتدفاه، فلما رفع رأسه أخذهما أخذا رفيقا، فلما عاد فلما انصرف أجلس هذا على فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، ثم قال: من أحبني فليحب هذين.
في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والرسالة الإسلامية مساحة واسعة لبيت علي وفاطمة وأبنائهما عليهم السلام، ومعان ودلالات عميقة، حيث إنه البيت الذي سيحتضن الرسالة ويتحمل عبء الخلافة الإلهية ومسؤولية صيانة الدين والأمة، فلا بد لهذا البيت الطاهر أن ينال القسط الأوفى والحظ الأوفر من فيض حب الرسول ورعايته وأبوته. فلم يدخر صلى الله عليه وآله وسعا أن يروي شجرته المباركة في بيت أمير المؤمنين عليه السلام ويتعاهدها صباح مساء، مبينا أن مصير الأمة مرهون بسلامة هذا البيت وطاعة أهله، كما يتجلى ذلك في قوله: إن عليا راية الهدى بعدي وإمام أوليائي ونور من أطاعني. أيها الأكارم، تتابعون برنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، لقد وجد النبي صلى الله عليه وآله في الحسين عليه السلام وريثا للرسالة بعد أبيه وأخيه عليهما السلام، ثائرا في الأمة بعد زيغ وظلم، مصلحا في الدين بعد انحراف واندثار، محيا للسنة بعد تضييع وإنكار. فراح رسول البشرية جمعا يهيئه ويعده لحمل راية رسالته الكبرى، مستعينا في ساعات يومه بهديه وبعلمه، إذ عما قليل سيطلع بمهام الإمامة في طريق إحياء الرسالة الخاتمة بأمر الله تعالى.
فهو القائل: الحسن والحسين ابنايا، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. أجل، وهل الحب إلا مقدمة الطاعة وقبول الولاية؟ بل هما بعينهما في المآل. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله يتألم لبكائه ويتفقده في يقظته ونومه، يوصي أمه الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها أن تغمر ولده المبارك بكل مشاعر الحنان والرفقة، حتى إذا درج الحسين عليه السلام صبيا يتحرك شرع النبي يلفت نظر الناس إليه ويهيئ الأجواء لأن تقبل الأمة وصاية ابن النبي صلى الله عليه وآله عليها بعد الأب والأخ. فكم تأنى النبي صلى الله عليه وآله في سجوده والحسين يعلو ظهره ليظهر للأمة حبه له، وكذا مكانته، وكم سارع النبي يقطع خطبته ليلقف ابنه القادم نحوه متعثرا فيرفعه معه على منبره. كل ذلك ليدل على منزلته ودوره الخطير في مستقبل الأمة.
نعم، إن هذه الفترة القصيرة التي عاشها الإمام الحسين عليه السلام مع جده صلى الله عليه وآله من أهم الفترات وأروعها في تاريخ الإسلام كله، فقد وطد الرسول صلى الله عليه وآله فيها أركان دولته المباركة وأقامها على أساس العلم والإيمان، وهزم جيوش الشرك وهدم قواعد الإلحاد، وأخذت الانتصارات الرائعة تترى على الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه، حيث أخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفي غمرة هذه الانتصارات فوجئت الأمة بالمصاب الجلل حين رحل رسول الله صلى الله عليه وآله، فخيم الأسى العميق على المسلمين وبخاصته على أهل بيته الكرام الذين أضنتهم المأساة ولسعتهم حرارة المصيبة بغياب شخص النبي صلى الله عليه وآله. ولما علمت سيدة نساء العالمين عليه السلام أن لقاء أبيها صلى الله عليه وآله بربه عز وجل قريب، أتت بابنيها الحسن والحسين عليهما السلام فقالت: يا رسول الله، هذان ابناي فورثهما شيئا. فقال صلى الله عليه وآله: أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له شجاعتي وجودي.
حضر الإمام الحسين عليه السلام عند جده الرسول صلى الله عليه وآله حينما كان يعاني آلام المرض ويقترب من لحظات الاحتضار، فلما رآه المصطفى ضمه إلى صدره وجعل يقول: ما لي وليزيد لا بارك الله فيه. ثم غشي عليه طويلا، فلما أفاق أخذ يوسع الحسين تقبيلا وعيناه تفيض بالدموع وهو يقول: أما إن لي ولقاتلك موقفا بين يدي الله عز وجل. وفي اللحظات الأخيرة من عمره الشريف صلى الله عليه وآله ألقى السبطان عليهما السلام بأنفسهما عليه وهما يذرفان الدموع والنبي يوسعهما تقبيلا، فأراد أبوهما أمير المؤمنين عليه السلام أن ينحيهما عنه، فأبى صلى الله عليه وآله وقال له: دعهما يتزودا مني وأتزود منهما، فستصيبهما بعدي إثرة. ثم التفت إلى عواده فقال لهم: قد خلفت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي، والمضيع لسنتي كالمضيع لعترتي، إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامج سفينة النجاة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع. جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله. فليث السماء حقا على الأرض أطبقت، وطاف على الدنيا الفناء أو النشر. بنات علي وهي خير حرائر، يباح بأيدي الأدعياء لها ستر.
سبايا على عجف النياق أسيرة، يودعها مصر ويرقبها مصر. فإن دمعت منهن عين وقصرت عن المشي إعياء مخدرة طهر.
أهاب بها شمر الخنا بقساوة، وآلمها في صوته نقمة زجر. وليس لديها كافل غير مدنف، أضرت به البلوى وقد مسه الضر.
سروا فيه مغلول اليدين مقيدا إلى بطن حرف لم يوطأ لها ظهر. وقد أكل اللحم الحديد بجيده، وأثر حتى فاض من دمه النحر.
يلاحظ أطفالا تصيح ونسوة، يلاحظ أطفالاً تصيح ونسوة تعج، وأكباداً يطير بها الذعر. ورأس أبيه وهو سبط محمد أمام السبايا تستطيل به السمر.
وقد أدخلوه الشام لا مرحباً به، وأفراحه تطغى بعيد هو النصر. إلى مجلس فيه ابن هند بنصره قرير، ومروان يطير به البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم حيث تتواصلون معنا. أيها الإخوة، إن النهضة المباركة لأبي عبد الله الحسين عليه السلام في الوقت الذي أنقذت الإسلام من التشويه وأنقذت المسلمين من الضلال فضحت جميع الأدعياء والمدعين، فليس ما عليه سلطة الشام هو الإسلام، بل ليس حكام الشام بمسلمين، أجل لم يسلموا منذ أشركوا وكفروا، فما تزال الجاهلية الأولى تعيش في قلوبهم وتجري في عروقهم. ومن نوازع هذه الجاهلية القتل والفتك والهتك وإظهار الطغيان، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
أحبتي، كتب المؤرخ المسعودي صاحب مروج الذهب في كتابه إثبات الوصية: أدخل علي بن الحسين فلما رآه يزيد قال له: كيف رأيت صنع الله بأبيك الحسين؟ فأجابه علي بن الحسين عليه السلام: رأيت ما قضاه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض. فشاور يزيد جلساءه في أمره فأشاروا عليه بقتله، فابتدر علي عليه السلام الكلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ليزيد: لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار جلساء فرعون علي حين شاورهم في موسى وهارون، فإنهم قالوا له: أرجه وأخاه، وقد أشار هؤلاء عليك بقتلنا ولهذا سبب. فقال يزيد: وما السبب؟ فأجابه: إن أولئك كانوا الرشدة، وهؤلاء لغير رشدك، ولا يقتل الأنبياء وأولادهم إلا أولاد الأدعياء. فأمسك يزيد مطرقا.
وهنا مستمعينا نثير السؤال التالي: ما الذي يكشف عنه تعامل اليزيديين مع أسرى واقعة كربلاء فيما يرتبط بسيطرة قيم الجاهلية الأولى عليهم؟ الإجابة عن هذا السؤال نستمع له من فضيلة الشيخ أديب حيدر، عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، في هذا الحديث الهاتفي.
طبعا معركة كربلاء لم تكن معركة بفعل الصدفة أو بفعل الحدث الآني، بل كانت هذه المواجهة هي مواجهة امتدادية لمشروع جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتصدى لهذا المشروع التغييري الأساسي، تصدت له الجاهلية المتمثلة بأبي سفيان وقريش وعتاة قريش، فنشأ صراع مرير بين المنهج الذي جاء لتغيير العالم بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحدثت معارك طاحنة كانت بقيادة النبي، وكان إلى جواره الإمام علي بن أبي طالب كقائد أساسي في هذه المواجهة. في المقابل كان أبو سفيان ومع نخبة من عتاة قريش في المواجهة، وحدثت معارك أخذت طابع الحدة، وتارة كانت لمصلحة مشروع النبي وأخرى كانت لغير مصلحته، وانتهت بالفوز الكامل لمشروع الإسلام التغييري وسقوط المشروع الجاهلي الأساسي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما حقق هذا الانتصار وأراد أن يستمر في هذا المنهج، منهج التغيير ومنهج التبليغ، تعرض إلى حركة التفافية ارتدادية كما عبر عنها القرآن الكريم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حدث انقلاب كبير على هذا النهج وأخذ منحا آخر، ولذلك هذا الأمر الذي دعم، هذا الانقلاب الذي ترسخ ودعم بالتدريج إلى العودة من باب الإسلام. ولذلك لو رأينا أن الإمام الحسين هو الشخص الذي حمل الأمانة بعد أخيه الحسن، والحسن حملها بعد أبيه علي، وعلي حملها مع وجود النبي، بينما الخط الثاني عندما سقط في فتح مكة أبو سفيان لم يستسلم لهذا الأمر، بل حاول أن يعود بتغيير لأسلوبه، فكان أبو سفيان حامل اللواء في وجه النبي، والحسين أكمل مسيرة الإمام علي والإمام الحسن. إذن كان صراع بين نهجين وبين خطين، ولذلك استطاعت الجاهلية التي كانت برئاسة بني أمية وبشخص أبي سفيان بالذات، استطاعت أن تنقلب على هذا الإنجاز الكبير، ولكنها لم تجهد، يعني لم تعلن أنها في حركة ردتها هذه على الإسلام أنها أنهت المشروع الإسلامي، لأن لم يكن الظرف متاح لها بأن تعلن هذا الإعلان، ولذلك حاولت أن تعطي طابع من الأسلمة للجاهلية، يعني أصبحت الجاهلية مؤسلمة، ألبست عباءة إسلامية، وتحت شعار هذه العباءة الإسلامية حدث الانقضاض على مشروع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفكاره وعلى نهجه. ولذلك كان الصراع صراع وجودي بين الإمام الحسين وبين يزيد بن معاوية، ليس صراع على السلطة أو على الملك أو على حاجات آنية، كان هذا الصراع قوي جدا، لأن الإمام الحسين عندما قال إن كان دين النبي لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، كان يشعر أن المشروع برمته سوف يذهب من أساس وجوده، يعني وجود الخط النبوي، وجود خط أهل البيت، وجود القرآن، وجود النهج الإسلامي يتعرض إلى الإزالة من وجوده ليوجد بديل عنه، نسخة بديلة عنها لا علاقة لها بهذه الرسالة السامية. ولذلك كان الإمام الحسين ليس له مطلب شخصي وليس له هدف شخصي، كان هدفه استنقاذ وجود أساس المشروع الإسلامي، ولذلك لم يفكر الإمام الحسين بحجم التضحيات، ولم يفكر بأنصاف الحلول ولا بالمساومات، بل أراد أن يقدم نفسه وعائلته وأصحاب قربان من أجل افتداء هذا الدين، لأن المشروع الأموي لا يمكن أن يسقط وأن يجهض إلا بعودة الناس إلى أصالته. فلولا الإمام الحسين اليوم لم يعد هناك ذكر لمحمد بن عبد الله، ذكر حقيقي، ولم يبقى عندنا قرآن حقيقي، ولا تعرض الإسلام كما تعرضت الأديان السابقة عنه إلى التفتيت والتفكيك وضرب مصادره العقائدية الثابتة.
كانت هذه أعزائنا المستمعين توضيحات سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان بشأن تغلغل قيم الجاهلية الأولى في اليزيديين جناتي وقعة الطف الفظيعة. نتابع أخوة الإيمان تقديم هذه الحلقة من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله، فننقل مجموعة من روايات مصادر التاريخ الإسلامي المؤكدة لهذه الحقيقة بعد هذا الفاصل.
نعم مستمعينا، استأذن عليه السلام في أن يتكلم، فقال له يزيد نعم على أن لا تقول هجرا، فقال عليه السلام يرده: لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثل أن يقول الهجر، ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو يراني على هذه الحال؟ فأمر يزيد بأن يفك الغل منه.
هكذا ذكر ابن نما في مثير الأحزان والراغب الأصفهاني في المحاضرات، فالإمام السجاد سلام الله عليه إلى تلك اللحظة كان أمام يزيد الفاسق الفاجر مقيدا بالأغلال، ويحاوره الطاغية بلسان الشماتة والاستخفاف. ثم لم يكتفي يزيد بسلسلة الهتوكات تلك، حتى أمر خطيبه المستأجر الذي باع آخرته لقتلة الأولياء، أمره بالوقيعة في أمير المؤمنين علي وأبي عبد الله الحسين سبط رسول الله وريحانته، فأصاح به السجاد علي بن الحسين عليه السلام: لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار.
نعم مستمعينا، ونعم ما قاله الشاعر مخاطبا أولئك المنافقين: أعلى المنابر تعلنون بسبه، وبسيفه نصبت لكم أعوادها، أي منابر الحكم التي ارتقاها الغاصبون بعد جهود الإمام علي عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
ولم ينتهي الحوار أيها الأخوة الأكارم في مجلس طاغية الشام، فقد قال الإمام السجاد ليزيد، وذلك من أهون هوان الدنيا: أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد، أي المنبر، فأتكلم بكلام فيه لله تعالى رضا ولهؤلاء أجر وثواب؟ فأبى يزيد، إلا أن الناس ألحوا عليه، فأجابهم: إن هؤلاء، أي أهل البيت النبوي، ورثوا العلم والفصاحة وزقوا العلم زقا، وما زالوا يلحون على يزيد حتى أذن له.
فقام علي بن الحسين سلام الله عليهما، خطب تلك الخطبة العظيمة التي ابتدأها بالحمد والثناء والتوحيد والتمجيد، ثم أخذ يعرف أهل بيته ونفسه ليعرف الناس أي حرمات هتك هذا الجالس فوق رؤوسهم باسم أمير المؤمنين وخليفة رسول الله والحاكم الولي المطلق على جميع المسلمين. فقال عليه السلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي والصديق، أي الإمام علي، والطيار، أي جعفر بن أبي طالب، وأسد الله وأسد رسوله، أي حمزة ابن عبد المطلب، وصبطا هذه الأمة، أي الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين.
هكذا عرف الإمام الحضور من هؤلاء الأسرى الذين ينظرون إليهم، وقد جاء بهم يزيد من كربلاء على أسوأ حال، مقيدين مغلولين، ليوقفوا أمامه. ثم واصل عليه السلام خطبته وخطابه مناديا في الملأ الحضور، كما روى الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام والمحدث القمي في نفس المهموم: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن، أي الحجر الأسعد، بأطراف الردى، أي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، وخير من طاف وسعى وحج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق وبلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، فكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى.
ثم قال عليه السلام مستمعينا يعرف نفسه وآله الذين هم أهل المناقب والفضائل والمآثر: أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين ويعسو بالمسلمين، ونور المجاهدين وقاتل المشركين، والقاسطين والمارقين، ومفرق الأحزاب، أربطهم جأشا، وأمضاهم عزيمة، ذاك أبو الصبط الحسن والحسين، علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، وابن خديجة الكبرى.
أي أبعد هذا تميلون على ولدهم بالقتل والأسر والتشريد؟ قائلا مواصلا: أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلا، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلماء، وناحت الطير في الهواء.
وهنا مستمعينا ضج الناس بالبكاء، فخشي يزيد أن ينقلب الأمر عليه، فأمر المؤذن أن يؤذن دون وقت الأذان، فلما صاح كاذبا لم يشهد أشهد أن محمدا رسول الله، نادى علي بن الحسين عليه السلام على ذلك المؤذن: أسألك بحق محمد أن تسكت حتى أكلم هذا، مشيرا إلى يزيد. فالتفت عليه السلام قائلا له: هذا الرسول العزيز الكريم، جدك أم جدي؟ فإن قلت أي ادعيت جدك، علم الحاضرون والناس كلهم أنك كاذب، وإن قلت جدي فلم قتلت أبي ظلما وعدوانا وانتهبت ماله وسبيت نساءه، فويل لك يوم القيامة إذا كان جدي خصمك. فصاح يزيد بالمؤذن: أقم الصلاة. فوقعت بين الناس همهما.
وكانت دعوة الطاغية يزيد للأذان للصلاة قبل حلول وقتها، وفي ذلك إشارة إضافية إلى استخفافه بالصلاة التي هي عمود الدين، وفي ذلك تأكيد لرسوخ روح الجاهلية الجهلاء في نفس هذا الطاغية.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم فاجعة الطف وحرمات الله.
تقبل الله أعمالكم.
ابره وجيش عليك
وانت عباس بيديك،
ابره وجيش عليك وانت عباس بيديك، حجر سجيل عليهم عليهم، طير بابيل عليهم عليهم، وانت عباس بيديك وانت عباس بيديك،
هذا سيف الله بيمينك لا رفعت بيمنتك، هذا غيرة علي براسه وغيرة الله وغيرتك، هذا يحضر قبل روحك لو نخيت بشدتك، هذا عباسك واخوك وهذا صاحب رايتك، لو درت عينك عليه يقلب الدنيا بديه، والسما تميل عليهم عليهم، حجر سجيل عليهم عليهم،
وانت عباس بديك وانت عباس بديك، ابره وجيش عليك وانت عباس بديك، حجر سجيل عليهم عليهم، طير بابيل عليهم عليهم، وانت عباس بديك وانت عباس بديك،
لغضب نار الهواشم تحرق عيان الزلم، الله ما خالق شبيه يموت بس ما ينهزم، والعزم من عندما اخذ كل صفات اهل العزم، تدري بطن الدنيا مثل الهسه ما جابت شهم، من زعل يوم الطفوف حلل الدم للسيوف، والدمى تسيل عليهم عليهم، حجر سجيل عليهم عليهم،
وانت عباس بيديك وانت عباس بيديك، ابره وجيش عليك وانت عباس بيديك، حجر سجيل عليهم عليهم، طير بابيل عليهم عليهم، وانت عباس بيديك وانت عباس بيديك،
انت بالطف من نخياتك تقول متناخب عليك، زلزل القاع بعدوك مثل حملات الولي، سيف بالحدين يذبح واليمر بيبتدي، بسمة تباها العقيلة تقول ذلهم كافلي من علي ومني الرسول منك ومني البتول أخذ توكيل عليهم عليهم حجر سجيل عليهم عليهم
وانت عباس بديك وانت عباس بديك ابره وجيش عليك وانت عباس بديك حجر سجيل عليهم